الكتاب وايا نزلت بالكتاب كل ما نحياها ويعظم ياخذ اجره من الثواب. هذا يعني هالمجالس اصبحت عين الصواب، واللي راد بها يشكل عند ذي القوة والحساب. جزاؤه البلاء، جزاؤه الفناء، فمجلس الحسين شعيرة السماء.
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الحسينيين المهدويين فقط وفقط وفقط، إلى رجال مخلصين ونساء مخلصات حملوا ولاء فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعليها وآلهما تاجا فوق رؤوسهم ووساما يفخرون به على صدورهم. إليكم جميعا الشعائر الحسينية، مشعل وقاد يتوهج في ساحة التمهيد للمشروع الإلهي المهدوي الأعظم. الحلقة التاسعة بعد العاشرة. سلام عليكم. حلقات هذا البرنامج ستستمر إلى اليوم 28 من شهر محرم الحرام. الحلقة الأخيرة ستكون في اليوم 28 من شهر محرم. الحلقات العشر الباقية هي أهم حلقات هذا البرنامج. لا زال الحديث في القسم الثاني من أقسام هذا البرنامج، الشعائر الحسينية في ضوء الفقه الأكبر. ومرت جملة من المعطيات، لمحات من الآيات، لقطات من آثار المصاب الحسيني في الوجود، لقطات من حزنهم الحسيني صلوات الله وسلامه عليه الذي لا يشابهه حزن. زيارة الحسين أهم الشعائر الحسينية. والفصل الخامس حيث كان الحديث في لمحات من الزيارات الشريفة في فناء معرفة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كل تلك المعطيات تدفعنا إلى سؤال واضح وصريح. سعة الحسين لا حدود لها. إذن كم هي سعة المشروع الحسيني؟ اليوم هو الفصل السادس من فصول هذا القسم من قسمي البرنامج، حديثنا عن المشروع الحسيني. المشروع الحسيني تختصره لوحة اسمها عاشوراء، لذا سأسميه المشروع العاشورائي. المشروع الحسيني هو المشروع العاشورائي. وكما قلت قبل قليل بأن أهم حديث في حلقات هذا البرنامج ستكون في هذه الحلقة والحلقات المتبقية. نحن نتحدث في أجواء الشعائر الحسينية، ومر الكلام بأن الشعائر الحسينية هي أفضل وسيلة نستطيع أن نتعامل معها وبها في ساحة التمهيد للمشروع الإلهي المهدوي الأعظم. نحن هنا بحاجة إلى وعي يا خدمة الحسين، نحن هنا بحاجة إلى فهم يا خدمة الحسين. حين نقرأ في هذه الرواية الشريفة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يتحدث عن أوصاف زوار الحسين، عن أوصاف خدمة الحسين، فيقول: ليس في الأرض أعلم بالله ولا أقوم بحقنا منهم. وهذه هي قمة الوعي. هل تنطبق هذه الأوصاف علينا؟ هل نحن على هذه الدرجة من الوعي والفهم؟ ليس في الأرض أعلم بالله ولا أقوم بحقنا منهم، إلى أن تقول الرواية: وأهل كل دين يطلبون أئمتهم وهم يطلبوننا ولا يطلبون غيرنا. ليس هناك من شيء في نفوسهم يطلبونه يتعلقون به إلا نحن. وأهل كل دين يطلبون أئمتهم وهم يطلبوننا ولا يطلبون غيرنا. الحديث المنقول عن إمامنا السجاد وهو يتحدث عن فضل أهل زمان غيبة إمامنا، فيقول: إنما نالوه من الفضل بأي سبب؟ بما آتاهم الله من العقول والأفهام والمعرفة، بما آتاهم الله. الإمام يقول: أهل زمان غيبته هم أفضل أهل كل زمان، وذلك لما آتاهم الله من العقول والأفهام والمعرفة، ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. وهذا هو الوعي الذي أتحدث عنه في هذه الحلقات. الفصل السادس من فصول القسم الثاني من برنامج الشعائر الحسينية تحت عنوان المشروع العاشورائي، وهذا الفصل يشتمل على فوائد. الفائدة الأولى: المشروع العاشورائي، المشروع الحسيني، والفهم الشيعي السائد، هناك فهم شيعي يطرح على المنابر يتحدث عنه الخطباء، تنظم لأجله البرامج في الفضائيات، يكتبه الكتاب، يتحدث عنه الإعلاميون. سأتناول الخطوط العامة للفهم الشيعي السائد، وهو فهم في غاية التقصير مع سيد الشهداء، يتكلم به أكبر خطبائنا على المنابر، يكتبه أشهر علمائنا في الكتب، تتحدث عنه فضائياتنا، يتحدث عنه الشعراء والأدباء، ووالله هو فهم قاصر والتقصير واضح فيه، والسبب هو الإعراض عن فكر أهل البيت الحقيقي. السبب هو هذا. هناك خطوط عامة تطرح دائما في المجالس على المنابر، في البرامج، في الفضائيات، وفي الكتب. وفي الأصل تؤخذ هذه الخطوط من الكتب التي كتبها العلماء. أذكر نماذج من ذلك. مثلا أحد الرموز الشيعية يتحدث على المنبر، خطيب معروف، وسمعت عدة من الخطباء من المتأثرين به يرددون نفس الكلام، وسمعت من الزعامات السياسية الشيعية تردد نفس الكلام عبر الفضائيات، أن الذين قتلوا الحسين وأن قتل الحسين كان لأجل تمزيق وحدة الأمة. غريب هذا الكلام، لأجل تمزيق الوحدة الإسلامية. أولا، هذا المصطلح الوحدة الإسلامية لا يوجد له لا عين ولا أثر في كتبنا، في حديث أهل البيت. هذا المصطلح كبنية لفظية، مصطلح الوحدة جاءنا من الغرب بعد الثورة الفرنسية، وردت إلى ثقافتنا الكثير من المصطلحات، من جملة هذه المصطلحات مصطلح الوحدة. حتى الآية التي يرددها من يرددها، واعتصموا بحبل الله، حبل الله هو علي في أحاديث أهل البيت. يعني أن الاعتصام بعلي صلوات الله وسلامه عليه. هذه الوحدة التي يتحدثون عنها فيقولون نحن أبناء عقيدة واحدة، نحن ربنا واحد، كتابنا واحد، نبينا واحد، هذا كلام يخالف ما قاله رسول الله. رسول الله قال بأن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، واحدة ناجية والباقي في النار. كيف تكون هناك أخوة عقائدية بين أهل النار وأهل الجنة، بغض النظر من هم أهل النار من هم أهل الجنة، كيف تكون هناك وحدة عقائدية؟ حين خطب في الغدير فقال اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، من لا يواليه فهو عدو لله. كيف تكون هناك أخوة عقائدية بين أولياء الله وبين أعداء الله؟ وانصر من نصره واخذل من خذله، كيف يكون هذا الكلام؟ قل هناك وحدة في المصالح، وحدة في العيش المجتمعي، وحدة في السلم الأهلي، نتفق على السلم الأهلي، على وحدة النظام في المجتمع، على وحدة المصالح، على وحدة الوطن، وحدة وطنية داخل الوطن الواحد، مصالحنا مشتركة، غاياتنا في المعاش اليومي مشتركة. نعم، هذا شيء تقبله العقول. أما هناك وحدة عقائدية وأن الحسين من قتله أراد أن يقتل هذه الوحدة في الأمة، أي وحدة في الأمة؟ والأمة تمزقت بعد رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله لم يدفن والأمة تمزقت، وروايات ارتداد الأمة واضحة، إن كانت في كتبنا أو كانت في كتب القوم موجودة. ألا يطرد النبي أصحابه عن الحوض ولا ينجو منهم كما في صحيح البخاري إلا مثل همل النعم، يعني أنفار قلائل ينجون من كل الصحابة، ويطرد أصحابه، هكذا في صحيح البخاري وهكذا في رواياتنا. وهذه المعاني والمضامين واضحة، ونحن هنا لا نريد أن نحكم على أحد بالهدى أو بالضلال، لكن هذا القول قول باطل يخالف ثقافة أهل البيت، يخالف فكرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم هذا القول ما معنى؟ يعني أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه قد اغتيل اغتيالا، كيف نقول بأن الذي قتل الحسين أراد أن يفرق وحدة الأمة؟ الحسين هو ذهب بنفسه، شاء الله أن يراني قتيلا، شاء الله أن يراهن سبايا، كأن بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. أليس هذه كلمات سيد الشهداء؟ أليس في رسالته إلى بني هاشم من لحق بنا منكم يستشهد ومن تخلف لم يدرك الفتح، من لحق بنا منكم استشهد؟ أليس هي هذه كلمات سيد الشهداء؟ فهل اغتيل اغتيالا حتى نقول بأن الذي قتل الحسين أراد تمزيق وحدة الأمة؟ من أين جاء هذا الكلام؟ هذا جاءنا من الفكر القطبي، من الفكر الإخواني، أكبر خطبائنا يردده على المنبر، وخطباء آخرون ممن تأثروا به يرددون هذا، ومسؤولون زعامات سياسية كبيرة تخرج على شاشات الفضائيات ويطرحون هذا الكلام. هذا طعن بالمشروع الحسيني، هذا تمزيق للفكر الحسيني. وآخرون يكتبون يؤلفون ويتحدثون بأن الثورة الحسينية كانت سببا لكل الثورات التي جاءت بعد ذلك. أي ثورات جاءت بعد ثورة الحسين وكانت ثورة الحسين سببا لها؟ يذكرون ثورة المدينة، لا علاقة لثورة المدينة بالحسين. هؤلاء الذين ثاروا في المدينة كانوا من أتباع يزيد، وذهبوا إلى يزيد وبايعوه، وخذلوا الحسين وما نصروا الحسين، وليس لاسم الحسين من ذكر في ثورتهم. هذه مسائل أموال ومناصب ورئاسات وخلافات سياسية. يتحدثون عن ثورة التوابين، ثورة التوابين ثورة انتحارية، مجموعة من الشيعة ندموا على عدم نصرتهم للحسين فخرجوا انتحاريين. يتحدثون عن ثورة المختار، ثورة المختار ثورة انتقامية، ردة فعل لما جرى في كربلاء. لو لم يقتل الحسين ما ثار المختار انتقاما. ابن الزبير أبعد الناس عن محمد وآل محمد ابن الزبير، طيلة أيام حكومته ما ذكر اسم النبي ولا صلى عليه، والتاريخ شاهد. فأي علاقة لعبد الله بن الزبير بالحسين وبمشروع الحسين؟ ثورة ابن الأشعث في زمن الحجاج هذه تذكر في الكتب، لا علاقة لها. ابن الأشعث كان يريد منصبا، وتجمع حوله أناس يعترضون على سياسة الحجاج وفشلت. حتى ثورة زيد صلوات الله عليه كانت ردا على هشام ابن عبد الملك، لأنه سب الزهراء، سب رسول الله، سب رسول الله في محضره وسبت الزهراء وسكت في مجلس هشام ابن عبد الملك. ولا علاقة لهذا الموضوع بثورة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقولون ثورة العباسيين ضد الأمويين، العباسيون ألعن من الأمويين، وما علاقة هذا الأمر بثورة الحسين؟ هذا هراء من القول. بعد ذلك يربطون بين ثورة الحسين والثورات التي حدثت في العالم، ويبحثون عن كلمة قالها غاندي هنا، أو قالها موسي تونغ لعرفات، أو قالها أحد المستشرقين، أو قالها أحد الأدباء أو أحد الفلاسفة في الغرب. هذا تضعيف للمشروع الحسيني، هذه جهالة. لو كنتم قد اطلعتم على حديث أهل البيت لما قلتم ذلك في يوم غد، سأتناول فهم أهل البيت للمشروع الحسيني. الحلقات القادمة نتحدث فيها عن فهم أهل البيت، عن تحليل أهل البيت للثورة الحسينية. آخرون يتحدثون عن أن نهضة الحسين كانت سببا للإصلاح في هذه الأمة. أي إصلاح حدث في هذه الأمة على أي مستوى؟ إن كان يزيد، يزيد بقي في الحكم بعد الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وذهب إلى مكة وفعل ما فعل في مكة، وذهب إلى المدينة وفعل ما فعل في المدينة، إلى أن انتقل إلى جهنم، فجاء الخلفاء من بعده ألعن وألعن منه. قتلوا الأئمة، لو كان الإصلاح موجود لماذا قتل الأئمة؟ الأئمة كلهم قتلوا. لماذا غاب إمامنا الحجة؟ لماذا هو غائب إلى يومك هذا؟ وجاء العباسيون والعباسيون ألعن من الأمويين، والذين جاءوا من بعد العباسيين ألعن منهم، إلى أن جاءت الدولة العثمانية وهي ألعن من كل الذين سبقوهم، إلى وصلنا إلى أن وصلنا إلى هذا العصر، وهذا العصر لا يحتاج إلى تعليق. هذه بلاد العرب وبلاد الإسلام والأمر لا يحتاج إلى تعليق، القضية واضحة وأنتم عشتم وتعيشون في هذا العصر. فأين هو الإصلاح؟ الإصلاح على أي مستوى؟ على المستوى السياسي ظلم وجريمة وفساد منذ مقتل الحسين وإلى يومك هذا. الإصلاح الثقافي، الأمة في كل يوم تبتعد عن أهل البيت. هل هناك من عداء أشد من عداء أهل القبلة لأهل البيت؟ إصلاح في أي جانب من الجوانب؟ فليخبرونا أين هو الإصلاح حين يتحدثون أن ثورة الحسين كانت سببا للإصلاح. أي إصلاح حدث حتى في الوسط الشيعي؟ أي إصلاح؟ الخلافات الموجودة بين المراجع، الخلافات الموجودة بين الأحزاب الشيعية، الخلافات الموجودة بين الزعامات الشيعية. الآن الشيعة في إيران، الشيعة في العراق، الشيعة في لبنان، الشيعة في الخليج، زعاماتهم متفقة؟ أليس الاختلاف حاصل في كل جهة من الجهات حتى في حسينياتنا يا خدمة الحسين؟ أليس لأجل قدر من التمن أو القيمة، أو لأجل توزيع السكانات الشاي، أو للجلوس في باب الحسينية لاستقبال الناس، تحدث الخلافات وتنشطر الحسينيات والهيئات؟ هذه قضايا أنتم تعرفونها. أين هو الإصلاح حتى يقال بأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذا انتقاص من الحسين؟ إذا كان الهدف من الدم الحسيني هو إصلاح الأمة من بعده، فهذا هدر لدم الحسين. أين هو الإصلاح في هذه الأمة؟ الفساد في كل جانب، في كل جهة، أين هو الإصلاح؟ ثم لماذا تحصر ثورة الحسين في مواجهة يزيد وبني أمية؟ وهذا خلاف فكر أهل البيت. إمامنا الصادق يقول قتل الحسين يوم كتب الكتاب، يعني قبل السقيفة، برنامج السقيفة المكتوب، وسنأتي على أحاديث أهل البيت في يوم غد. لماذا تحجم نهضة الحسين، المشروع الحسيني، المشروع العاشورائي، وكأنها في مواجهة يزيد وبني أمية، فلا يكون الحديث إلا عن يزيد وعن بني أمية، وهو أطلقها بأني أريد أن أسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب؟ وسيرة علي بن أبي طالب هي السيرة الرافضة لكل سيرة كانت قبله، لأن سيرته هي سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أليس الحديث عن المشروع الحسيني على منابرنا وفي فضائياتنا وفي كتب علمائنا ومفكرينا في هذه الخطوط؟ أليس شعراؤنا حينما يكتبون، سواء كان الشعر للمنصة أو للمنبر، يكتبون في هذا الجو، يكتبون في هذا الطور؟ والله هذا كله يخالف ثقافة أهل البيت، وستجدون ذلك واضحا غدا. سنضع النصوص المعصومية غدا، أضعها بين أيديكم، وسترون أن الأئمة يحللون القضية بشكل آخر. أين هو الإصلاح؟ لماذا تحصر القضية في يزيد؟ لماذا يحدث هذا التركيب بين نهضة الحسين وبين ثورات أخرى لا علاقة لها بالحسين؟ لماذا يكون الحديث أن قتل الحسين له علاقة بتمزيق وحدة الأمة؟ ما هذه الترهات وما هذا الهراء؟ هذه ترهات وهراء. أنا أعلم سوف لا يقبلون على كلامي، ومتى قبلوا على كلامي؟ أنا أتكلم منذ أكثر من 3 عقود وكلامي لا يقبل، إنما أقولها لعل خدمة الحسين يلتفتون إلى حقيقة الأمر، يلتفتون إلى وعي عميق في فهم المشروع الحسيني. إمامنا الصادق قال بأن الحسين عبرة وعبرة، وقدم العبرة على العبرة. لا بد من الوعي، العبرة تعني الوعي، لا بد من الفهم العميق. إذا أردنا أن نجعل من الشعائر الحسينية وسيلتنا للتمهيد لإمام زماننا كما أراد الحسين ذلك، الحسين أراد من الحاضنة الحسينية، أراد من الساحة الحسينية أن تكون معسكرا، أن تكون ساحة منها يظهر أنصار الإمام الحجة، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى وعي عميق. لذا قلت في أول حلقة من حلقات هذا البرنامج إن الأحاديث في هذا البرنامج إنما تنطلق بهذين الاتجاهين، من أجل ثقافة شيعية أصيلة، ومن أجل تعميق وعي مهدوي راقي. لابد أن تكون الشعائر الحسينية متحركة بهذين الاتجاهين، بل بهذا الاتجاه الواحد، من أجل تعميق الوعي المهدوي الراقي. فتعميق الوعي المهدوي الراقي هو الثقافة الشيعية الأصيلة، هو الفكر المحمدي العلوي الفاطمي الحسني الحسيني المهدوي. وإلا أن نتحدث عن الحسين في هذه الخطوط والتي أكثر منابرنا وأكثر فضائياتنا تتحدث عنها، والله هذا الحديث يخالف حديث أهل البيت. ولكن ماذا نصنع؟ والثقافة الشيعية العامة حتى في حوزاتنا العلمية بعيدة عن ثقافة أهل البيت. الثقافة الموجودة متألفة من 3 أجزاء، يأخذون شيئا من حديث أهل البيت، يعرضون منه الوجه السطحي تسطيح، الثلث الثاني هذا الثلث الأول، يأخذون بعض المعطيات من حديث أهل البيت، يتناولون منها الوجه السطحي، ويأتي الثلث الثاني وهو كبير جدا من فكر المخالفين، ويأتي الثلث الثالث من استنتاجات الكاتب أو الخطيب أو المتكلم، كوكتيل ويعرض للناس بهذه الطريقة وتنشأ الثقافة. وحينما يطرح حديث أهل البيت يستغربه الشيعة، ويحق لهم ذلك، لأنهم ما سمعوا حديث أهل البيت، سمعوا شيئا آخر، ولكنه صبغ بصبغة قيل لها بأنها صبغة أهل البيت، ولا هي من أهل البيت ولا علاقة لها بأهل البيت. وستستمعون غدا وبعد غد إلى كلام أهل البيت، إلى حديث أهل البيت من أمهات مصادرنا ومن عيون حديثهم. كيف يفهم أهل البيت المشروع الحسيني، المشروع العاشورائي؟ وهذا هو الوعي الذي أتحدث عنه. أن أقول لخدمة الحسين إذا كنتم تبحثون عن ملك الحسينيين، عن سلطان الحسينيين، نحن حسينيون ولا بد أن يكون لنا من كبير. إذا كنا نبحث عن كبيرنا، هذه رابطة، نقابة، سمها ما شئت، رابطة الحسينيين، نقابة الحسينيين، المؤسسة الحسينية، من هو رئيسها؟ إذا كان للحسينيين من ملك، ملكهم أبو الفضل، وإذا كان للحسينيين من سلطان، سلطانهم أبو الفضل، وإذا كان للحسينيين نقيب، نقيبهم أبو الفضل. العارفون بأسرار الغيبة يعلمون بأن الطريق الدايركت إلى الإمام الحجة هو أبو الفضل. إذا كنتم تبحثون عن الطريق الدايركت المستقيم السهل من دون تعقيد هو أبو الفضل. الساحة الحسينية هي معسكر الإمام الحجة، والحسينيون هم أنصاره، هم مشاريع لأن يكونوا أنصارا له، بشرط الوعي المهدوي، بشرط الوعي الحسيني الحقيقي المستل من عمق حديث محمد وآل محمد صلوات الله عليه. الذي يعطينا القبول هو أبو الفضل، الذي يعطينا الصفة الرسمية للخدمة الحسينية هو أبو الفضل. وشبيه الشيء منجذب إليه، وقطعا أبو الفضل لن يعطي أحدا سمة الخدمة الحسينية ما لم يكن شبيها به. إمامنا الصادق، ومن أعرف من الصادق بأبي الفضل، ماذا يقول عنه؟ كان عمي العباس نافذ البصيرة. البصيرة هو الوعي، البصيرة على درجات، أول درجاتها الوعي. من يريد أن يلتحق بالركب العباسي، بملك الحسينيين، بسلطان الحسينيين، بسيد الخدمة الحسينية، بسيد الوفاء الحسيني، بسيد المؤاساة الحسينية، التسجيل عند العباس، ولكن العباس لن يقبل السذج، ولكن العباس لن يقبل الذين يتعاملون مع المشروع الحسيني بهذه الترهات التي جاءتنا من فكر المخالفين ومن الفكر القطبي. أهل البيت لا يقبلون بذلك، فالعباس لا يقبل بذلك، وتكون الخدمة الحسينية حينئذ ساذجة، لا معنى لها، تافهة من دون الوعي، لأن الحسين عبرة وعبرة، والعبرة هو الوعي، وقدمها الصادق على العبرة، وإلا ستكون الشعائر الحسينية طقوس فارغة، أفضل ما فيها هو دموع، أفضل ما فيها هو حسرة. لا يعني أن الإنسان لا يؤجر عليها، ولكن هل هي هذه الشعائر الحسينية التي تكون وسيلة للتمهيد لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ إذا كانت بهذا الفهم، قد يسأل سائل من أين جاء هذا الفهم؟ الموضوع طويل، ولكن بشكل سريع، حينما بدأت الحركة الاستشراقية وبدأ الغربيون يأتون إلى بلادنا، والحملة الفرنسية إلى مصر، نابليون بونابرت، وتأثر الكثير بالفكر الفرنسي، وذهب بعد ذلك الكثير من المصريين واللبنانيين ومن دول أخرى إلى فرنسا ودرسوا، حملوا الفكر ورجعوا، وجاء المستشرقون، والمستشرقون كانت دراساتهم عوراء، لأنهم اهتموا بالتاريخ المخالف لأهل البيت، ما اطلعوا على التاريخ الشيعي والفكر الشيعي. قليل من المستشرقين اهتموا بالفكر الشيعي، ذهبوا يدرسون الفكر المخالف، درسوا كتب الحديث، كتب التفسير، كتب التاريخ، وكتبوا الدراسات المختلفة، فكانت دراساتهم عوراء، وقد استعملوا أسلوبا أكاديميا حديثا في الدراسة، وقطعا تطور هذا الأسلوب في وقته، ف فكانوا ربما في بعض الأحيان يسلطون النظر على موضوعة معينة ويحللونها ويستخرجون منها أشياء وأشياء، ولربما هذه الموضوعة هي ليست حقيقية، التأريخ الموجود في كتب القوم ليس حقيقيا، تأريخنا كله أكاذيب، القليل من التأريخ فيه شيء من الصدق، النسبة الغالبة في تأريخنا أكاذيب في أكاذيب. تأريخ كتبته السلطات، كتبه الحكام، كتبه الظالمون. فماذا يكتب الظالمون؟ التأريخ كتبه أعداء أهل البيت، كتبه النواصب. الموسوعات التأريخية الموجودة في المكتبة العربية كتبت بأقلام النواصب، بأقلام أعداء أهل البيت. المشكلة أن الكثير من المطالب التي تطرح في كتبنا حينما يتحدثون عن أهل البيت عموما وعن الشعائر الحسينية وعن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يعتمدون على وقائع تأريخية، بينما المطالب العقائدية لا صلة لها بالتأريخ. المطالب العقائدية لها بابها، نتحدث عن هذه القضية. الذين ذهبوا إلى الغرب، الذين قرأوا كتب المستشرقين تأثروا بأسلوبهم، فحينما جاء الاستعمار الغربي إلى البلاد العربية والإسلامية وظهر الضعف والجهل والهزال في المجتمع الإسلامي، المثقفون المفكرون أحسوا بضعف المسلمين، بهوان المسلمين، ورأوا القوة والتقدم والتكنولوجيا التي جاء بها الاستعمار، وهم تأثروا بالأسلوب الاستشراقي وبأسلوب البحث والدراسة حينما ذهبوا إلى فرنسا، فبدأوا يكتبون ويحللون التأريخ الإسلامي، إن كان هو إسلامي هكذا يسمى، لا علاقة له بالإسلام، هو تأريخ أمة تقول بأنها مسلمة. فبدأوا يحللون القوة جهة المد، فيبحث علمي عند العرب فيجدون عالما من العلماء تحدث عن الدورة الدموية الصغرى أو الكبرى مثل ابن النفيس، وآخر مثل ابن الهيثم وفلان وفلان، وعن عالم بالجبر وعن عالم بالفلك وعن معتصم عباسي استغاثت به امرأة في بلاد الترك فذهب لنصرتها، وعن كذا وكذا، وبدأوا يركزون على بعض الصور ويتركون الصور الأكبر، يتركون صور الجريمة وصور الضلال وصور الكفر وصور الفساد والظلم والبذخ والانهيار الفكري والانهيار العقائدي والابتعاد عن الله وعن دينه وعن محمد وآل محمد، فيذهبون يركزون على صورة من هذه الصور ويضخمونها حتى صوروا بأن التأريخ تأريخ المسلمين تأريخ مشرق، وهو تأريخ ملؤه الجريمة، تأريخ ملؤه الدماء وملؤه الظلم، وأي جريمة أكبر من قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ تأريخ الذي فيه مثل هذه الجريمة تأريخ أسود، تأريخ غير مشرف. فبدأوا يبحثون عن مثل هذه القضايا وبدأوا يكتبون، وغزتنا هذه الكتب، جاءتنا إلى العراق، إلى لبنان، إلى إيران، غزتنا هذه الكتب خصوصا في النجف، فجاءتنا الكتب طه حسين، عباس محمود العقاد، توفيق الحكيم، المازني، جورج زيدان، أدباء المهجر، جبران خليل جبران، ميخائيل نعيمة، وأمثال هؤلاء. وجاءنا المد الآخر، عبد القادر عودة وسيد سابق وحسن البنا وسيد قطب ومحمد قطب وفتح يكن، يوسف القرضاوي، البوطي، وغيرهم، أسماء كثيرة. غزتنا هذه الكتب، غزتنا بأسلوب معاصر، أسلوب أدبي، والغالب على علمائنا أنهم لا يحسنون الكتابة الأدبية، القليل منهم، لأن الغالب منهم ليس عرب ولا يوجد اهتمام بهذه القضية، والمكتبة الشيعية موجودة، من يريد أن يكذبني فليأتني بدليل. فانتشرت هذه الثقافة حتى وصلت القضية إلى هذا الحد. قبل أيام ليست بعيدة كان هناك برنامج إضاءات على قناة العربية، كان هناك برنامج إضاءات لترك الدخيل، وكان لقاء مع السيد طالب الرفاعي، مع آية الله السيد طالب الرفاعي، عالم من علماء الشيعة وممن كان شريكا في تأسيس أكبر حزب شيعي في الساحة الشيعية، وكان يتحدث، وهذا الحديث موجود الآن على الإنترنت، ادخل على العربية وادخل على الأرشيف وستجد هذا البرنامج. وهذا الكلام ذكره الدكتور رشيد خيون في كتابه الذي هو إملاءات من السيد طالب الرفاعي، وفي مصادر أخرى موجود، وهو موجود على الإنترنت وموجود على اليوتيوب. السيد طالب الرفاعي يقول: الليلة التي صدر فيها الحكم بإعدام سيد قطب، يقول تلك الليلة أنا ما استطعت أن أنام، وذكر أسماء، وكان يتحدث وتحدث عن السيد مرتضى العسكري، يقول اتصلت به فكان هو أيضا جالس في المكتب، لم يستطع أن ينام من القلق والفزع. إلى هذه الدرجة وصل التأثير. ويذكر كيف أنه غرر بالسيد محسن الحكيم في أن يكتب برقية وهو يقول هذه كذبة بيضاء، وهذا موجود، هو بلسانه قال على التلفزيون. القضية إلى أي حد وصلت؟ من هنا بدأت الطامة. هذا التفكير جاءنا من كتب المخالفين، والموضوع واسع، أنا ما عندي وقت أدخل في كل هذه التفاصيل، ولكن أقول المصيبة من هنا جاءتنا. أنا أسأل هؤلاء السادة والأعلام أمثال آية الله السيد طالب الرفاعي، آية الله السيد مرتضى العسكري، أمثال هؤلاء الأعلام، من كان منهم حيا حينما فجرت الحضرة العسكرية في سامراء، فجرها النواصب، هل أصابهم القلق أو لا؟ مع أسماء أخرى كبيرة، منهم حتى مراجع، وتحدث عن أسماء كثيرة. أنا هنا لا يهمني الأشخاص، أتحدث عن ظواهر، لا أريد الإساءة إلى أي أحد، وحق الزهرائي إني لا أريد الإساءة إلى أي أحد، ولا أريد التشهير بأي أحد، أنا أتحدث عن ظواهر. إنني أدافع عن الشعائر الحسينية بكل ما عندي من الوسائل، وهذه من جملة الوسائل، مثل ما الذين يحاربون الشعائر الحسينية بكل ما عندهم من الوسائل، أنا أدافع عن الشعائر الحسينية بكل ما عندي من الوسائل، بالبيان، بالأدب، بالبلاغة، بالحديث، بالعلم، بالمعرفة، بالثقافة، بالإعلام، بأي وسيلة من الوسائل التي أستطيع أن أتعامل معها. وقت البرنامج انتهى، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. تتمة الحديث كما قلت يا خدمة الحسين، هذه الحلقات الأخيرة هي أهم حلقات البرنامج. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
هالشعائر الله وجب ويا نزلت بالكتاب، كل ما نحياها ويعظم ياخذ أجر من الثواب. هذا يعني هالمجالس أصبحت عين الصواب، واللي رادبها يشكل عند ذي القوة الحساب. جزاؤه البلاء، جزاؤه الفناء، فمجلس أسحر رأسي.